بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وافضل الصلاة واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يسعدني أن ألتقي في هذا الفنسية المباركة بإخواننا الأئمة والخطباء في مساجد هذه المدينة وضواحيها. وقبل أن أبدأ حديثي إليهم، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياهم ممن قال عنهم في محكم تبيانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وإذا لم يكن الأئمة والخطباء هم هؤلاء الذين يدعون إلى الله عز وجل ويعملون صالحا، إذن لا يوجد في المجتمع من ينطبق عليهم هذا الوصف الذي قاله الله عز وجل. فأنا يعني أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من هؤلاء الذين امتدحهم وأثنى عليهم.
Dit qu'il est heureux d'être là parmi nous, en cette ville, avec les imams et les khutabs, ceux qui font le prêche. Et avant de commencer, il demande à Dieu, conformément à la parole coranique qui dit: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَقَالَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Donc cette parole qui dit: qui a une meilleure parole que celui qui appelle à Dieu et qui dit et qui fait les bonnes œuvres et dit: je suis des gens qui se soumettent à Dieu. Les imams sont ceux-là qui en premier lieu sont concernés par cette parole, parce que ce sont eux qui appellent à Dieu et ce sont eux qui font les bonnes œuvres. Je demande donc à Dieu de faire que nous soyons parmi ceux-là et qu'ils soient aussi parmi ceux-là.
ولكن يا أيها الأخوة، ما من ربح إلا ومعه ضريبة، وما من غنيمة إلا ويرتبط بها مغرم، فليس هذا الأجر الذي قاله الله عن الأئمة والدعاة إلى الله، هذا الأجر العظيم لم يأتي مجانا، لابد لمن يكرمه الله عز وجل بهذا المستوى أن يدفع الضريبة التي يستحقها هذا المركز. وحديثي الآن إليكم الواقع عن هذه الضريبة التي ينبغي نحن جميعا، أنا مثلكم، أن نؤديها حتى ننال هذه الرتبة العالية عند الله عز وجل.
Il dit: mais à toute récompense, toute grande récompense, il y a forcément un prix à payer et qu'il est nécessaire de payer ce prix. Et il dit: nous devons nécessairement le payer.
أولا، أعتقد أن الأئمة والخطباء هم أغنى الناس عن الترجمة إلى الفرنسية، هم الذين يعرفون الناس على الإسلام بلغة القرآن. لكن بما أنه يوجد بيننا غير الأئمة والخطباء، نعم، من يحبون أن يستفيدوا مما نقول أظن أن الترجمة من أجلهم وحدهم. أما لو كان لقاؤنا مغلقا خاصا بالأئمة والخطباء فأعتقد أنهم لم يحتاجوا إلى الترجمة، ولو احتاجوا إلى الترجمة لا يصلح أن يكونوا أئمة وخطباء.
Évidemment, les imams se passeraient bien de traduction, mais comme il y a parmi nous aussi des gens intéressés par le sujet qui sont joints à nous, donc c'est pour cette raison que nous faisons la traduction. Et il dit que, évidemment, si aussi ces imams avaient besoin de la traduction, eh bien, ils ne seraient pas donc compétents pour être imams.
رأس مال هذه الوظيفة المقدسة الربانية العلم أولا وكثرة الالتجاء إلى الله باستمرار ثانيا. ينبغي لكل منا أن يتذكر هذه الحقيقة، رأس مال الأئمة والخطباء يعني الداعي إلى الله أمران اثنان، العلم بالشريعة الإسلامية، يعني أن يتمكن الإمام من الثقافة الإسلامية ومن معرفة القدر الذي لا بد منه من الفقه الإسلامي، ولا بد مع ذلك أن يكون كثير الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وكثير الصلة بالله سبحانه وتعالى.
Il dit toute chose a un capital. Et le capital de cette fonction d'imam est la science d'une part et le fait de se réfugier en Dieu. Donc un bon imam doit avoir à la fois les sciences, le fir, toutes les sciences islamiques, et il doit être en même temps quelqu'un qui sait se réfugier en Dieu.
أن وظيفة الإمام والخطابة عبارة عن أن يصلي بالناس الصلوات الخمس، يعرف كيف يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، نعم، وأن يحفظ الخطب التي يصعد إلى المنبر يوم الجمعة فيخطبها، انتهت، لا، وظيفة الإمام والخطيب، وأنا أفهم أنهما مرتبطان، إمام وخطيب واحد، وظيفته أن ينشر بين إخوانه في المسجد علوم الشريعة الإسلامية، أن يعلمهم أحكام العبادات، أن يعلمهم الأخلاق الإسلامية، أن يعلمهم أصول العقائد الإسلامية، ولكي يعلمهم هذه الأمور ينبغي أن يكون متعلما لا، لأن القاعدة العربية تقول فاقد الشيء لا يعطيه، ينبغي ذلك، ولكن لا بد مع هذا أن يكون هذا الإمام لا صلة دائمة بالله عز وجل، لا سيما في الليل قبل الفجر، أن يكون كثير الالتجاء إلى الله، يخاطبه، يقول يا رب أنت أقمتني في هذه الوظيفة، وأنا بحاجة إلى مساعدتك، إلى عونك، أعني، افتح علي، علمني ما ينفعني، زدني علما، يكثر ببراعة وبتذلل وبشكل مستمر ودائم، نعم، هذا هو رأس مال الإمام والداعي.
La personne qui croit que la fonction d'imam se résume simplement à faire des prières avec les gens, à les diriger pour la prière, et à faire le prêche du vendredi, il se trompe. Il dit non, la fonction d'imam et de prêcheur ne se résume pas à ça. la fonction d'imam, et il dit aussi que pour lui, la fonction d'imam et de khatib, c'est la même. Donc l'imam, c'est lui qui dirige les gens dans la prière, et c'est lui qui fait le prêche, et qui nous fait les mêmes choses, et que la fonction de cette personne qui tient ses fonctions est d'enseigner d'abord avant tout l'islam, de leur enseigner les préceptes de la religion, de leur enseigner à plat les vertus, et leur enseigner la doctrine aussi. Il doit donc être un savant pour faire tout ça. Il dit parce que un des proverbes arabes dit que celui qui n'a pas une chose ne peut pas la donner. Il doit donc être en lien aussi, deuxième chose, avec la science, la deuxième chose dont il a parlé, le fait de s'en remettre beaucoup à Dieu. Il doit donc être en lien permanent avec Dieu et lui adresser beaucoup de demandes, notamment la nuit pendant le fajr, et lui dire « j'ai besoin de toi ». Ouvre-moi les portes, enseigne-moi, augmente ma science, etc.
وأنا لا أشترط لكي يكون الإمام والخطيب متمكنا من رأس ماله هذا أن يقوم بشهادة جامعية. لا. كثيرا ما يكون في بلادنا وهنا أيضا رجل يحمل شهادة من الأزهر، شهادة من أي بلد من جامعة إسلامية، لكنه لا يتمتع إلا بهذه الورقة. يعني هذه الشهادة لم تعطي خبرة ولم تعطي علما. ورب إنسان لم يحصل على شهادة جامعية من أي جامعة في البلاد العربية والإسلامية، لكنه تعب على نفسه، قرأ ودرس على الشيوخ وعلى العلماء، فتمكن من الثقافة الإسلامية. نعم، أصبح يتمتع برأس ماله هذا. المهم أننا لا ننظر إلى الأشكال والطقوس، وإنما ننظر إلى الخبرة. فالأخ الذي يرى نفسه ليس مؤهلا تماما، وأن ثقافته الإسلامية ضيقة، بوسعه أن يتمم خبرته وأن يتعب على نفسه وأن يدرس وهو في هذا المكان، يدرس في كل يوم في المراجع المعتمدة الموثوق بها الإسلام، في عقائده، في أحكامه، في العبادات، يجد في أقل مراتب العبادات. نعم، فإذا ما تعب على نفسه وبذل هذا الجهد يصبح قادرا بإذن الله وتوفيقه، لا سيما إذا توج جهده هذا بالاستعانة بالله والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى.
الشيخ علي، la condition pour avoir ce capital dont il a parlé n'est pas d'avoir un diplôme universitaire. Il dit qu'il y a beaucoup de gens qui ont des diplômes universitaires, mais qui n'ont que ça. Il dit d'autres n'ont pas de diplôme universitaire, mais ils s'épuisent à apprendre les sciences et ils passent leur temps à ça. Et au final, ils ont plus de capital que ces autres qui avaient un diplôme. Il dit donc nous ne regardons pas les apparences, mais vraiment l'expérience. L'imam doit donc étudier tous les jours, même s'il est déjà imam. Il doit étudier les doctrines, la doctrine, les préceptes, les akhlaq, les vertus. Et il dit, s'il fait cela, il deviendra donc apte à vraiment être un bon imam. Et aussi le fait, de, comme il le disait, de s'en remettre à Dieu, toujours, encore,
toujours. عندما تعرفون يكون أهل المسجد والوافدين إلى المصلات عندما تعرفونهم على الإسلام وتشرحون لهم العقائد أحذركم من أن تلجأوا إلى الأفكار الشاذة إلى الآراء الخارجة على المذاهب الأربعة كما يفعل البعض. هذا السلوك يجعل المسلمين المتفقين يختلفون ويجعل المتوادين والمتآلفين يتخاصمون. ورسالة الإسلام هي رسالة الاتحاد والحب وليست رسالة التفرق والخصومة. أحذر كل إمام شرفه الله بهذه الوظيفة أو خطيب شرفه الله بهذه الوظيفة وأحذره من أن يلجأ إلى المذاهب الشاذة التي يعني تنتشر بعوامل نعرفها في هذا العصر من أجل الإيقاع في بين المسلمين وتحويل تضامنهم إلى تشرذم وخصام. عندنا فقه المذاهب الأربعة لا نخرج عنها أبدا، بل أقول شيئا آخر، في كل قطر من أقطارنا العربية والإسلامية ينتشر مذهب أكثر من المذهب الآخر. نركز على هذا المذهب، مثلا مذهب المالك هو المنتشر في شمال أفريقيا، إذن نركز عليه وندعو إليه. نعم، في بعض المناطق المذهب الحنفي هو المنتشر. نعم، يعني ما دام هنالك أناس متأثرون بمذهب من المذاهب الأربعة نشجع هذا الانتماء ونعمقه ونبين أحكام الحلال والحرام بناء على ذلك. ولا يجوز أبدا في حكم الله عز وجل وشرعه أن نجنح، يعني نتجه إلى الآراء الجديدة أو الآراء القديمة لكن الشاذة عن المذاهب الأربعة كما يفعل البعض. أنتم رأيتم أن هذه الطريقة لم يحصل المسلمون منها إلا الفرقة والشقاق، ونحن نضع اليوم أيدينا على وثائق صريحة تبين أن أعداء الإسلام يحاولون أن يستعملوا هذه الآراء الشاذة في الثقافة الإسلامية وأن يسخروا بعض المسلمين للدعوة إليها من أجل إيقاع المسلمين بعضهم ببعض ومن أجل القضاء على البقية الباقية من التضامن والتآلف بين المسلمين.
Je mets en garde moi-même et les imams, ici ou ailleurs, de parler de l'islam en nous en remettant à des idées qui sortent de la norme, shadda, qui sortent de l'ordinaire, qui ne sont pas habituelles. Il dit, nous devons nous en remettre aux quatre écoles juridiques connues, qui sont l'école malikite, shafi'ite, hanafite et hanbalite. Il dit que le fait d'en sortir est une cause de division. Or, l'islam appelle à quoi ? Il appelle à l'union et il appelle à l'amour. Il n'appelle pas à la discorde. Je me mets donc en garde et je mets en garde quiconque à ce grand honneur d'être imam, de tomber dans ces écoles, dans ces formes, de, dans ces voies dévoyées, et je les engage, je les encourage à garder les quatre écoles. Il dit, si dans une, un pays ou une région, une école est plus répandue qu'une autre, alors si au Maroc ou au Maghreb en général, le mazhab malikite est plus répandu, quelle soit la référence. Si ailleurs en Syrie, par exemple, le mazhab hanafi est plus répandu, quelle soit la référence. Si dans un quartier, les gens ont, sont plus proches d'un mazhab, qu'on encourage les gens à s'attacher à, ce, à cette forme, à cette école juridique. Mais nous devons nous méfier des idées nouvelles ou des idées anciennes mais déviantes, ou non habituelles, non conformes. Ceux qui font cela, ceux qui sont à l'origine de ces formes d'idées, sont les ennemis de l'islam, ceux qui cherchent à créer la division au sein des musulmans.
هنالك وثيقة صادرة من مجلس الأمن القومي الأمريكي عام 1991 في القرن الماضي، تتحدث موجودة عندي هذه الوثيقة، تتحدث عن خطر الإسلام على الغرب، ثم ينبه كاتبو الوثيقة إلى الوسائل التي ترد خطر الإسلام عن الغرب. ما هي؟ أولا يقول، تقول الوثيقة، ضرورة إسالة التناقضات بين المسلمين، يعني ينبغي أن نجعل المسلمين نعم يتخاصمون ويناقض بعضهم بعضا. البند الثاني ضرورة إثارة الأمور المتناقضة في الإسلام، لنكشف أن الإسلام عامل للتناقض. سبع بنود أو ست بنود في أولها هذان البندان. هذا ينبغي أن يجعلنا نتمتع بالوعي، إن كنا نخلص في عملنا لله، لله أن تكون وظيفتنا التي أقامنا الله فيها الإمام الخطابي سببا لجمع الشمل، سببا لزيادة الوئام والحب، ولا نجعل هذه الوظيفة التي شرفنا الله عز وجل بها سببا للخصوم أو لما يدعو إليه تدعو إليه هذه الوثيقة، أن نثير التناقضات في العقيدة وفي المبادئ والأحكام الإسلامية لكي يتخاصم المسلمون فيتشاحنوا فيتحولوا إلى مذاهب متناحرة.
Le cheikh dit qu'il a lu un document qui provient du Majlis, donc du Conseil de sécurité américain, et qui mettait en garde les dangers de l'islam. Et l'auteur expliquait dans ce document comment écarter le danger de l'islam. Et sur les six points que mentionnait ce document, il y avait les deux premiers qui étaient créer la division entre les musulmans, et le deuxième point était créer des idées contradictoires, susciter des idées qui vont donc susciter une contradiction dans les rangs des musulmans. Donc nous demandons à Dieu de nous gratifier de conscience, de nous donner de conscience, d'être conscient de cette chose-là, du fait que nous devons promouvoir l'union et l'amour, et de ne pas nous en remettre à ces documents.
الواقع أن هذا القدر من رأس المال العلمي مهم جدا جدا، ولا يصلح أن يكون الإمام إماما وخطيبا بدون ذلك، لكن هنالك تتمة لهذا الرأس المال العلمي لا بد منه أيضا الثقافة العامة. الإمام الذي يقتدى به في المساجد إن كان في البلاد العربية والإسلامية أو هنا يجب أن تكون ثقافته العامة واسعة بحيث لو أن أهل المسجد سألوه في مسألة مشكلة تتعلق بالتاريخ تاريخ ما يقول والله أنا لست مختصا بالتاريخ أنا مختص بالدين بالفقه لا ينبغي ما دامت المسألة متعلقة بالإسلام ينبغي أن يكون على علم إذا سئل في مسألة تتعلق بالفلسفة هذه المسألة تتعارض مع مبدأ من مبادئ العقيدة ما يقول والله أنا ما لي مختص بالفلسفة أنا مختص بالثقافة الإسلامية لا غلط لو سئل في مسألة تتعلق بعلم الاجتماع تتعلق بالقانون الوضعي تتعلق بالعلوم نعم الحياة الحيوانية ينبغي أن يكون ذا زاد ثقافي فيها هذا قدر الداعي إلى الله وأنتم دعاة إلى الله يعني كيف الآن الطبيب لو سأله شخص دخل عليه سأله في مسألة تتعلق بالتاريخ الطبيب يستطيع أن يعتبر ويرفع رأسه عالي يقول أنا ما لي مختص بالتاريخ أنا طبيب ولا يعاتبه أحد على ذلك ولو جاء من يسأله في مسألة بعلم الاجتماع أو علم القانون الوضعي أيضا يملك أن يقول أنا أعتذر أن لي لست مختصا بهذا كذلك المهندس يستطيع أن يعتذر عن الإجابة التي عن المسائل التي لا تتعلق باختصاصه لكن الداعي إلى الله قدره ليس كذلك أنا إنسان داعي إلى الله مثلكم طيب الذي يدعو إلى الإسلام سيجد من يستشكل دعوته إلى الإسلام بأمور موجودة في التاريخ يريد أن أعرفها سيأتي من يستشكل مسألة تتعلق بالفلسفة يريد أن يعرفها حتى يتجه اتجاه إسلامي سأجد من يستشكل مسألة في علم الحياة الحيوانية التطور نظرية داروين والأمار والداروينية الحديثة فأنا أتصور إذا قلت لهذا لا أنا لا أفهم بالتاريخ ولهذا لا أنا لا أفهم بالفلسفة أنا قلت لا أنا لا أفهم بعلم الحياة الحيوانية لا يستفيد أحد مني أبدا قدر الداعي إلى الله إمام المسلمين أن يكون ذا اطلاع على الثقافات كلها حتى يبرهن للناس لأهل المسجد حتى يبرهن أن الإسلام جاء في حل كل المشكلات وأنه لا توجد حقيقة علمية تتعارض مع الإسلام هذه تتمة رأس المال العلمي الذي يجب أن يتمتع به إمام المسلمين في المساجد وإمام الخطيب شيء واحد
Je cherchais le capital de cette science dont on a parlé précédemment, qui est la science, et donc le fait de se remettre à Dieu est indispensable, mais pas suffisant. Il faut aussi que les imams soient pourvus d'une grande culture générale. Ils doivent avoir une grande culture générale pour que si quelqu'un leur pose une question sur l'histoire ou sur la philosophie, ils soient capables de répondre, d'avoir une réponse à donner. Et de ne pas s'arrêter de dire « Non, moi je suis juste un spécialisé dans les sciences islamiques et je ne connais rien à l'histoire ou je ne connais rien à la philosophie. » Il dit « C'est pareillement pour le droit, pour toutes les autres formes de sciences. » C'est le capital que doit avoir quiconque fait entreprendre de prêcher Dieu. Si on demande à un médecin, si on pose à un médecin une question sur l'histoire qui n'est pas capable de répondre, personne ne lui entretiendra rigueur. Pareil pour un philosophe, si on lui pose une question sur autre chose, personne ne lui tiendra rigueur de ne pas pouvoir répondre. Mais quiconque prêche Dieu est dans une toute autre situation. Il doit être capable de répondre à ces questions sur quelques formes de sciences que ce soit. Par exemple, sur l'évolution humaine et les théories de Darwin ou de Lamarck, etc., qui font de l'évolution animale la condition de l'homme. Et donc l'imam doit avoir tout ce capital et pour que les gens sachent en fait que l'islam est là pour résoudre tous les problèmes humains et pas simplement les problèmes religieux directs.
أكيد سيقول بعض منكم في هذا عبء كبير وكيف يعني نجمع هذه الثقافات كلها هذا ليس عبء كبيرا عندما يستعين الإنسان بالله ربنا سبحانه وتعالى ييسر له العسير وصدق الله القائل واتقوا الله ويعلمكم الله ولله الحمد لله المراجع التي تتعلق بالعلوم الإسلامية والتي تتعلق بالثقافات وموقف الإسلام منها موجودة والإمام يتمتع أكيد أكيد أقل 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 المراتب أنه يتقن اللغة العربية ويفهم الكتب العلمية المتعلقة بالشريعة الإسلامية والثقافة الإسلامية كيف هو إمام ولا يتقن مستحيل بوسعه أن يقرأ وأن يوسع ثقافاته وأن لا يحصر عمله في وظيفة يقول أنا إمام كل يوم خمس مرات أذهب إلى المسجد وأعود أذهب إلى المسجد وأعود هذه وظيفتي عندئذ إذا كانت عنده معلومات مع الزمن هذه المعلومات تجف وتذهب كما تجف الشجرة التي لم نتعهدها بالرعاية والسقيا نعم أنا الآن إذا قعدت على القراءة أربعة أشهر قراءة التي توسع لي معارفي تتراجع معلومات تتراجع لا شك لابد أن أوسع وأقرأ دائما أقرأ دائما نعم هذا ينبغي أن نقوله لكن عندما نقرأ ينبغي أن نعلم ماذا نقرأ ليس كل ما كتب عن الإسلام علاج ودواء هنالك كثير من الكتابات كتبت عن الإسلام وهي داء وهذا ينبغي أن يعني يبينه وعيكم وعيكم الإسلامي ينبغي أن يفرق بين الكتابات الإسلامية التي تخدم الإسلام تخدم الثقافة وبين الكتابات التي هي في الصورة إسلامية ولكنها تحطم الإسلام ينبغي أن يتمتع الإمام بوعي يميز هذا النوع من الكتب عن النوع الثاني. إذا لا تقولوا والله نحن هذا عبء كبير، كيف نستطيع أن نتمتع بالثقافة ترد مشكلات التاريخية عن الإسلام لها؟ الآن يأتي من يقول طيب والله فتنة سيدنا علي ومعاوية كيف كانت؟ اليهود غيروا بدلوا التاريخ. ينبغي أن تستطيع أن ترد على من قد دس في تاريخ هذه الفتنة. وعاد يقول لك أنتم تقولون تطبيق الإسلام، تطبيق الإسلام ما طبق إلا في قرن من الزمن، في إلى أواخر عصر الخلافة الراشد، يعني ربع قرن حتى ممكن، ثم إن الإسلام لم يطبق. يا أخي ليش لم يطبق؟ خلفاء كانوا مثال الفسوق والشرب، وهارون الرشيد كان يتطوح بين دينان الخمر، وكان دائما يعيش بين المغنيات والراقصات. ايش رايك تقول والله انا لا اعلم بالتاريخ، انا افهم بالاسلام، لا اعلم هل كان هارون الرشيد هكذا ام لم يكن هكذا؟ مقبول هذا؟ لا. بوسعك ان ترجع الى كتب التاريخ، ارجع مثلا الى البدايه والنهايه لابن كثير، ثقافتك جيدة كافية حتى لو ما كان معك شهادة، اقرأ ما كتبه ابن كثير عن هارون الرشيد. خلال ساعة تجد أن هارون الرشيد مبرأ من هذه التهمة، تجد أنه كان يصوم يصلي في اليوم والليلة 100 ركعة ما لم يعتل بعلة أو يكن مشغولا بالغزو، تجد مخالفة. طيب لا ينبغي أن تعلمها، فلا تستصعب هذا الأمر. وهنالك وسيلة تيسر هذه الصعوبة سأقولها لكم بعد قليل.
Certains diront
c'était un poids énorme ce que vous nous demandez là, mais il dit que si l'homme s'en remet à Dieu, il l'aidera. Il dit Wattaqullah yaj'alakum yu'allimukum Allah. Donc craignez Dieu, il vous enseignera. L'imam donc doit connaître des choses essentielles d'abord, mais aussi avoir donc cette culture qui va aider dans cette mission. Il doit augmenter sa science et ne doit pas dire « Oui, je suis juste un imam qui fait ses 5 prières et puis il s'en va. » Car avec le temps, s'il fait cela, avec le temps, sa science se desséchera comme une plante qui n'est pas arrosée. Il dit peut-être que s'il lit le Coran tous les jours, effectivement, il se souviendra toujours du Coran, mais est-ce qu'il aura augmenté sa science par ailleurs ? Il dit aussi que tout livre écrit au nom de l'islam n'est pas forcément un remède et forcément une chose bénéfique. Certains font plus de tort que de bien. Et l'imam doit être donc capable de distinguer pour enseigner aux gens, pour indiquer aux gens ce qui leur est bénéfique et de ce qui ne l'est pas. Il dit par exemple dans l'histoire, l'histoire de Muawiya, dont on sait qu'elle est la cause de grandes divisions. Il dit que les Juifs ont changé certaines réalités de cette histoire. Il dit aussi à propos de Harun al-Rashid, le fameux calife Harun al-Rashid, il dit que certains historiens en font un débauché qui s'adonnait aux reins et aux esclaves, etc. Il dit alors est-ce que l'imam ne sera pas capable de répondre à quelqu'un qui lui posera une question sur Harun al-Rashid ? Il dit, il doit savoir répondre à ça. Il doit par exemple lire El Bidaya wa Nihaya de Ibn Kathir, un livre qui s'appelle Le début et la fin d'un savant Ibn Kathir, du savant Ibn Kathir. Il dit, s'il fait cela, il saura que le calife Harun al-Rashid priait 100 rak'a par nuit, donc 100 cycles de prière par nuit. Et donc l'imam doit savoir cela.
علاج مهم جدا. يسر هذا الأمر الصعب ويجعل الأمر المستحيل ميسرا. ما هو؟ هو ما قد قلت لكم قبل قليل، الرأسمال الثاني، الالتجاء الدائم دائم إلى الله عز وجل، لا سيما في الأوقات الخاصة. أنا وأنتم على هذا الخط شيء واحد، نحن يعني شرفنا الله عز وجل بمهمة واحدة، شهاداتنا لا تفيد، علومنا التي حشونا بها أدمغتنا وحدها لا تفيد. بلحظة واحدة ربي عز وجل ينسيني العلوم التي أحفظها والمسائل التي أعرفها ولو كانت شهادات موجودة، ولكن إذا كنت دائم الصلة بالله وكنت كثيرا الالتجاء إلى الله، وأنا أعترف بعجزي وأعترف بأنني لا أملك شيئا إلا بمعونة الله، فالله عز وجل يبعث لك نجدة ولا يتركك لأمرك ولا يتركك لشأن نفسك نهائيا. نعم، هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها. أنا أضعكم أمام أمثلة، أنا ضعيف مثلكم فيما يتعلق بإمكاناتي، شهاداتي كلها صفر كلها صفر، ولكن إن كان هنالك شيء من التوفيق فالحقيقة مصدر ذلك هو الله عز وجل، مصدر ذلك كله هو الله. أنا حملت مهام لا قبل لي بها، يعني أخيرا أنا الآن والخطيب في مسجد الأمم، وأنا أعلم أن هذه مهمة كبيرة جدا، يعني حوالي 20-30 ألف واحد يصلون في الأموي، لكن أنا وأنا أعلم أنني عاجز تماما، وبعد زدت في منهاج اتجاهي إلى الله، وأصبح من جملة أورادي أن أشكو إلى الله عجزي وأن أقول له يا رب أعني على ما أقمتني فيه، أنت أقمتني بهذا الأمر، طيب أعني، وإذا لم تعني أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا، علمني ما ينفعني، علمني وأقدرني على ذلك. الباري عز وجل لا يتخلى عني في هذا الحال، ما تقولوا هذا مثقف وهذا غير مثقف، كلنا سواء إذا التجأنا إلى الله بصدق وبثبات واستمرار ربنا يعلمنا، إذا لم نلتجئ إلى الله يكلنا إلى أنفسنا. نعم، كان في بلادنا شخص تعرفونه أكثركم تسمعون به، اسمه علي الطنطاوي، رجل له مؤلفات، أديب عالم رجل تقي، كتب مرة يقول أنا عندما أكلف بمحاضرة أدبية في اللغة لا يعني أستصعبها أبدا، نعم رأسا يعني ألم بهذه الدعوة، وأنا أعلم سابقا أنني سأنجح فيها، لكن إذا دعيت إلى أن ألقي خطبة الجمعة أحسب لذلك حسابا شديدا، وأشعر أنني قد حملت مهمة رسول الله، وأنا أين أنا من هذه الأمور؟ قبل يومين ثلاثة أيام ونفخ قلبي من كل ما قد تراكم فيه من الشحناء والمسائل يعني ما سماه الله باطن الاسم. نعم، وأستغفر الله عز وجل وأقرأ أكبر قدر ممكن من كتاب الله، وفي ليلة الجمعة أمضي شطرا من الليل وأنا أصلي وأنا أدعو الله حتى يلهمني. مهمة كبيرة وهي أنك في هذا المنبر تحتل محل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلام طنطاوي، كلام دقيق وسليم، وينبغي كل واحد منكم أن يعلم ما كان يعلم. صدق الالتجاء إلى الله دائم مع ورد تأخذ به نفسك يجعل الباري سبحانه وتعالى لا يتخلى عنك.
Donc, si ce poids il peut paraître énorme, il y a cependant un remède, un moyen de surmonter cela qui rend les choses difficiles faisables. Et cela est de s'en remettre à Dieu. Il dit, nous avons, vous et moi, la même fonction. Il dit, nos sciences, quoi qu'il arrive, ne seront jamais suffisantes. Il dit, en un instant, je peux très bien oublier tout ce que j'ai appris. Mais il reste une chose, si je suis toujours en relation avec Dieu, il ne m'abandonnera pas. Il dit, je reconnais que moi-même, je ne possède rien pour moi-même. Et seul Dieu peut me soutenir. Il dit, je suis faible, tout comme vous tous, et mes diplômes ne valent rien. La seule source des réussites est la remise confiante en Dieu. Il dit, moi-même, j'ai porté des fonctions très lourdes. Par exemple, de faire la prière à la mosquée des Omeyyades de Damas. Et ce qui me permet de surmonter tout cela est le fait de me remettre à Dieu. Et j'ai pris pour invocation permanente de lui dire, aide-moi, rends-moi capable, allège-moi ce fardeau, augmente ma science. Dis donc, si nous nous en remettons à Dieu, ce qui était difficile deviendra possible. Et il dit, si nous ne le faisons pas, il nous en remettra à nous-mêmes. Et il a parlé d'un savant qui s'appelait Ali Tantawi. Ali Tantawi, qui disait, faire des conférences et des choses comme ça nous paraît si facile. Mais quand je dois faire le prêche du vendredi, j'ai l'impression de tenir la fonction du prophète alayhi salam lui-même. Et dit alors, je sens comme un poids énorme sur moi, une énorme responsabilité. Et donc le cheikh nous dit, il faut donc purifier notre cœur, lire le Coran, nous lever la nuit, prier au cœur de la nuit et invoquer Dieu souvent pour qu'il nous allège par nous.
ويستحسن أن نفصل قليلا في مسألة الالتجاء إلى الله والاستعانة به. هذا العلاج ما ينبغي أن نتصوره علاج تقليدي. يعني مثلا العلاج التقليدي كيف؟ بعض يصلي بعد أن ينتهي من الصلاة يكون قد حفظ بعض الأدعية، حفظها هكذا بلسانه، يرفع يديه ويضرب يا الله كذا 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 إلى آخره، ثم يقوم يقول أنا التجأت إلى الله. هذا عبارة عن طريقة تقليدية لا تقدم ولا تؤخر. كثيرا ما الواحد منا وهو يدعو لا يعلم ماذا يقول، أن يحفظ دعاء ويكرره. وهذا هو الالتجاء. الالتجاء إلى الله أن تشعر بأنك في ضيق وكرب، وأنه لا يخرجك من هذا الضيق إلا الله. وعندئذ تتجه إليه بكل شعورك، حياتك بكل أحاسيسك تناجيه، لا بلسان مفصول عن القلب، لا، بل يناجيه قلبك قبل لسانك. نعم، لا سيما في الأوقات الخاصة، وأخص الأوقات التي أعنيها السحر. أنت إمام لازم يكون بينك وبين الله لقاء خاص، لقاء خاص في الأسحار، تشكو وتبكي وتقول يا رب أنا مالي، أنا ضعيف، وظفني بهذه الوظيفة أنا لا أستطيع، يا رب أنجدني، يا رب أعني. وتكثر من تلاوة القرآن، يكون كل يوم لك ورد دائم من تلاوة القرآن. وأنا أعلم أنكم أو أكثركم مقصرون في تلاوة القرآن. نعم، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. نعم، هذا كان دواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تكثر، تجعل لنفسك وردا من الاستغفار، لا سيما في الأسحار، حتى تكون ممن قال الله عز وجل عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأن يكون لك ورد دائم من التسبيح، حتى تكون من الأشياء الكونية التي قال الله عنها: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الأشجار تسبح، والحجر والمدر يسبح، وأنت يا بني آدم ما تسبح؟ نعم. ويكون لك ورد من التهليل أقل مراتب 100 مرة: كل لا إله إلا الله. هذا الورد من الذكر القلبي ينير قلبك، الباري يتجلى على قلبك، وإذا تجلى على قلبك فإن علوم تتفجر في ذهنك ورأسك. نعم، الباري عز وجل يكرمك ويعينك، يشرح لك صدرك ويطلق لسانك، ما في القدرة كلها تأتي من عند الله عز وجل.
Il dit: les invocations ne sont pas ce remède coutumier que l'on fait après, et conventionnel que l'on fait après la prière, de sorte qu'on lève les mains au ciel et on dit et qu'on récite une invocation qu'on a apprise par cœur, et puis on se lève en vitesse pour partir à nos affaires. Nous devons sentir la pression qui est sur nous et savoir que personne ne peut nous faire sortir de cette situation si ce n'est Dieu. Donc le cœur doit invoquer avant la langue, et en particulier à l'aube, à l'heure où les gens dorment. Si tu es imam, tu dois avoir un lien très fort avec Dieu, et donc particulièrement à l'aube, et lui dire: Dieu, aide-moi, Dieu, renforce mes pas, augmente ma science, etc. Et tu dois aussi beaucoup lire le Coran. Et le cheikh dit: je sais que beaucoup parmi vous délaissent un peu le Coran. Il mentionnait un verset coranique qui dit que, en parlant de Jean-Pieu, qu'il dormait peu et qu'il invoquait Dieu à l'aube. Et un autre verset qui dit que toute chose fait la louange de Dieu. Et donc, ne la ferez-vous pas vous-même? Si tu fais ces invocations, si tu y attaches, Dieu fera descendre directement dans ton cœur ce dont tu as besoin.
في مثل هذه البيت. الآن نطرح السؤال التالي: ما موقف الإمام الموظف في أن يؤم الناس في الصلاة وأن يعلمهم الدين وأن يدعوهم إلى السير على صراط الله يلتزم أوامره ويبتعد عن نواهيه؟ ما موقفه من نظام هذا البلد؟ ما موقفه مما يعني يراه من مظاهر الفسق والكفر والعصيان؟ ما الموقف الذي يجب أن يتخذه؟ خلافاً لما يفهمه اليوم بعض الشباب الراديكاليين الشداء من أنه يجب الوقوف في وجه هؤلاء الكافرين، هؤلاء الجاحدين، هؤلاء الفاسقين. نعم، نقول ينبغي أولا أن يكون اهتمام هذا الإمام بإخوانه في المسجد كما قلت يؤمهم في صلاتهم ويعلمهم أحكام الدين بدءا من الطهارات إلى الصلاة إلى الصوم إلى سائر العبادات وما تيسر من المعاملات. نعم، وينبههم إلى العقائد الإسلامية التي ينبغي أن يتمسكوا بها، وأذكركم بأن لا يخرج عن ما اتفق عليه جماهير المسلمين إلى الآراء الشاذة. أما الآخرين فموقفنا منهم هو التالي: أولا نسأل الله عز وجل لهم الهداية كما نسأل لي. ثانيا نشعر أننا نعيش على أرضهم وفي أوطانهم وبرعايتهم، والأخلاق الإنسانية التي جاء بها الإسلام تقتضي أن يكون لسان حالنا ولسان قولنا الشكر له والانسجام مع أنظمتهم في كل ما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية. إذا كانوا فيما بينهم يعني يتعاملون بالأخلاق الإنسانية بوضعه فينبغي أن يكون التعامل معهم بهذه الأخلاق ضعف ذلك، لأننا نعلم، أكيد تعلمون، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث لإتمام الأخلاق الإنسانية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني العقيدة التي بعث بها من أجل خدمة مكارم الأخلاق، العبادات من أجل تطهير قلوبنا وأن نستطيع أن نتعامل مع الناس بمكارم الأخلاق، المعاملات كذلك، والأخلاق الإنسانية التي دعانا الله إليها ليس فقط بين المسلمين بعضهم مع بعض، لا، وإنما يدعون الإسلام إلى أن نعامل كل الناس المسلمين والكافرين وأعداءنا بالأخلاق الإنسانية الفاضلة. شوفوا النبي ماذا يقول: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فإن تسعكم منهم بسط الوجه وحسن الخلق. لما قال إنكم لن تسعوا المسلمين بأموالكم، قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم. لو في مجال أن قلب صاحبي بالمال لفعل، لكن مال قارون ما بهذا. لكن أنا أستطيع أن أملك قلوب الناس بماذا؟ ببسطة الوجه وحسن الخلق، فلتسعكم منه بسطة الوجه وحسن الخلق. ناس قالوا لي النبي عليه الصلاة والسلام قال من أعلى ذروة الإيمان الحب في الله والبغض في الله، فمن هو الذي ينبغي أن أبغضه في الله؟ العاصي. إذن ينبغي أن أعلن عن قوله للعاصي مما كان يقول ولو عايش من الله. لا، هذا فيه سوء فهم خطير 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 لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه سوء فهم لكلام الله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نكره في العاصي معصيته لا شخصه، نكره المعصية التي ارتكبها أنا أكرهها، لكن الشخص أعطف عليه أشفق عليه. لذلك سيدنا لوط لما حاور قومه، القوم كانوا مجرمين، الشنائع التي كانوا يرتكبونها ما ارتكبها قبلهم أحد، مع ذلك ماذا قال لهم سيدنا لوط؟ قال إني لعملكم من القالين، يعني من المبغضين، ما قال إني لكم من المبغضين، قال إني لعملكم من القالين.
Que nous devons avoir par rapport à ce pays, à ces choses que nous vivons ici, dans ce pays. Et il dit, contrairement à ce que croient les radicaux, qui disent ceux-là sont des mécréants, ou ceux-là sont des impies, ou ceux-là sont des je ne sais quoi, l'imam doit avoir deux types d'enseignements. L'enseignement qui concerne les musulmans, il leur enseigne les préceptes, en commençant par l'ablution, etc. Et pour ce qui concerne les non-musulmans, il doit tout d'abord demander à Dieu de les guider. Et il dit, et comme nous vivons sur une terre qui est ce qu'elle est, nous devons vivre en harmonie avec les lois de ce pays, etc. Tant, dans la mesure donc, où elles sont, elles ne vont pas à l'encontre de la charia. Et si quelqu'un parmi les non-musulmans nous traite bien, nous devons le traiter encore deux fois mieux. Le prophète a dit à ce sujet, Innama wa'ithu li ukammila makarim akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les vertus humaines. Et ces vertus ne s'adressent pas uniquement aux musulmans, elles s'adressent à tout le monde. Le prophète a dit également, alayhi salatu wassalam, innakum lan tasa'u an-nasa bimalikum fal tasa'u minhum
bastatul wasfi wa husnul khuluq.
Il dit donc que vous ne pourrez pas englober les gens par le bien de votre argent, et faire du bien à tout le monde par le moyen de votre argent. Donc faites du bien à tout le monde par la bonté dans votre visage, ou la joie dans votre visage, et les vertus que vous mettez en pratique avec eux. Et je ne dois pas montrer de la haine envers qui que ce soit. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ce que nous a enseigné le prophète. Ce que nous devons détester, ce sont les actes répréhensibles, et non pas les personnes qui les commettent. Il dit à ce sujet, qu'a dit le prophète Lot? Il a dit dans le verset coranique, Inni ya'amalikum min al-qalil. Je déteste ce que vous êtes en train de faire. Il n'a pas dit je vous déteste vous, il a dit je déteste ce que vous êtes en train de faire.
حديثنا هذا أن لا يجعلنا من القوالين أن يدعي ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنها. اللهم اجعلنا من الدعاة إلى الدين، واجعلنا من الصادقين في الدعوة، واجعلنا يا ذا الجلال والإكرام من عبادك الذين أحببتهم فأحبوك. اللهم اجعلنا ممن قلت عنه في محكم تبيانك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اجعلنا ممن يدعون إلى دينك ويتبعون هذه الدعوة بالعمل الصالح، حتى لا يكون حظنا من الدعوة إلى دينك حظ لسان فقط. اجعلنا ممن يعمل العمل الصالح الذي يرضيك، وارزقنا نعمة الإخلاص بوجهك الكريم يا رب العالمين، وبصرنا بالحق وارزقنا اتباعه، وبصرنا بالباطل وارزقنا اجتنابه، بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. وغدا إن شاء الله إذا كانت هنالك أسئلة سنجيب عنها بتوفيق الله عز وجل في مثل هذا الوقت ما بين المغرب والعشاء. أما الآن بعد صلاة العشاء فكما سمعتم من هذا الذي تلي عليكم، نعم هنالك محاضرة أخرى سنتحدث عن منهج الدعوة إلى الله في القرآن. نعم، كيف يأمرنا الله بالحوار، دعوة إلى الله، أسلوب الحوار وما إلى ذلك. ونسأل الله أن يقطع علينا، والحمد لله رب العالمين.
Juste, je rappelle ce qu'il a dit sur les programmes. Demain, après le mariage, nous répondrons aux questions qui seront posées par les gens. Et après, l'Aïcha, un sujet du dialogue. Du dialogue.